بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 100 على 1، فيه 3 مسائل مهمة. الأولى: تحقيق معنى الإجماع، هل هو للأمة أو للصحابة؟ الثانية: إرضاع سالم مولى عائشة رضي الله عنهما. الثالثة: حكم الأناشيد الإسلامية، وهو الشريط الثاني. تم تسجيل هذا المجلس في 12 شعبان 1408 هجري، الموافق 31 من الشهر الثالث 1988 ميلادي.
فبعضهم يقول انه هذا القول قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، مزمارة الشيطان في بيت رسول الله، يعني هذا سؤال والنبي عليه الصلاة والسلام اقره عليه، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما،
عفوا، هذا سؤال
من أبي بكر، هكذا يقول بعضهم، طبعا هو استفهام استنكاري،
يعني حاكي الخطأ ليس بمخطئ، هيك
نعم.
يعني
كما أن ناخذ الكفر ليس بكافر،
ولذلك ما أنزل لك الكفر، قلت الخطأ. طيب
إيه؟ أنا قلت يقول بعضهم،
يقول بعضهم هذا سؤال،
يعني إذا أحببت أقول على لساني مستعد.
ما يهمني لسانك لسان جارك ولا غير، شو يهمني؟ السؤال واحد عندي، لكن بدي أنا أتحقق أنه هذا سؤال من أبو بكر.
لا، القائل يقول أي، القائل يقول أي نعم، هذا سؤال استفهام عادي، ما هو استفهام استنكاري.
شفت
الشيطان،
شفت أنت مع اليوم تخربت، مو هذا
ماشي يوم أكثر.
أنت قلت سؤال، هلا قلت استفهام، بينما هذا التعبير صحيح،
استفهام
معلوم.
طيب ماشي
ماشي ماشي, ماشي. طيب هنا نسأل عن ماذا استفهم الرسول؟ أيوة. عن ماذا استفهم أبو بكر؟ وين استفهامنا؟
يعني تستعملون المزمار في بيت رسول الله؟
استفهام.
طيب يعني السؤال يعني ما جاء شيخنا، سؤالي ما جاء لسه، لم يأتي السؤال
قبل السؤال. قبل السؤال قلت أنت ماشي بعد ما صحنا الخطأ، رفعنا كلمة سؤال ووضعنا مكان كلمة السؤال استفهام. هذا الاستفهام موجه من أبو بكر إلى من؟
إلى الجاريتين.
الله أكبر. ومن هذا الإنسان العاقل الذي يتصور أنه أفضل الناس بعد رسول الله بيسأل جاريتين تغنيان بغدف؟ كيف يصور هذا؟ أنا أخشى أن أكون واهم، لأني ما بتصور إنسان يعقل ما يقول،
ربما تنتهي الإشكال. لو أحكي لك سؤال،
السؤال يقول لك عم بيستفسر منهم يعني من الجاريتين، بقول لهم هيك عم بتساوي، هيك عم
بياخذ منهم
علم يعني.
انا عارف والله استفهام هذا
بطل استفهام.
طيب هذا اسمه استفهام استنكار يا اخي.
انا اعرف هذا، انا اعرف انه هذا استفهام استنكاري.
كويس،
ولكن انا يعني انا اعرف انه هذا استفهام استنكاري، لكن انا انقل عن بعضهم انه يقول هذا السؤال ويحتج باجابه النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أن في هذا القول أو في هذه الجملة رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء للدف من باقي آلات له؟
مو هيك كان جواب الرسول؟
فإنها يا معيد.
يا الله يهديك.
أي نعم. يعني الجواب في هذه الجملة الأخيرة.
طيب أنا هلا بدي أخذك ولا بدي أخذ الذي تنقل عنه؟ أنت سمعت منه مباشرة؟
أي نعم، وأنا رددت عليه بهذه الجملة فإنها أيام عيد.
لا، بدك ترد عليه أن هذا أولا استفهام لمين؟ للجاريتين. هلا أنت إذا كان عندك جاريتين تجي تسأله هذا السؤال؟
طبعا لا.
وأنت وأبوك وينك وينه؟ فكيف رضيت منه هذا الكلام؟
أنا لم أرضى منه ذلك.
كيف؟ ما أجبته؟
أنا قلت له هذا السؤال.
أنا ما أسألك ماذا قلت له، أنا بهمني كيف رضيت منه أن يقول أن هذا سؤال للجاريتين، وما ردت عليه أن هذا أمر مستحيل أن يتوجه أبو بكر إلى الجاريتين يسألهما. عن ماذا يسألهما؟ انه هذا حرام ولا حلال؟
نعم، لا يعرفان شيئا او لا يعرفان شيئا.
هذا الذي يستنكر عليك انت.
طيب ماشي.
والشيء الاخر نقلت عنه استدلال عام ان الرسول اقرهما، لكن الرسول ما اقرهما اقرارا عاما، قال لهما دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نعم. اي جملة تعليلية. فإذا دعهما في هذا اليوم بعلة أنه يوم عيد، فإذا وين الاستدلال العام؟ تفضل.
هل في تخصيص على النساء فقط في أيام العيد؟
يعني
أنه على الرجال والنساء.
وأضف أيضا في أيام العرس، معليش أضيف كمان مشان زيادة الفائدة. في العرس.
نعم.
عندك مانع؟
لا ما عندي مانع. طيب. يعني القصد هل يستفهم؟ هل يفهم؟
الدف بس. نعم.
هل يفهم من هذا الحديث فقط حرمته على الرجال؟
طبعا، لأنه هنا تفيد القواعد العلمية الأصولية. ما كان أصله عاما فلا يجوز تخصيصه بأكثر من النص المخصص تطبيقه فيما نحن فيه الآن. الضرب على الدف محرم بنصوص عامة وبهذا النص على ما شرحنا آنفا. من الذي استعمل الضرب على الدف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النساء أم الرجال؟ الجواب النساء. الرجال ما يعرفون الضرب على الدف في أيام العيد وفي أيام العرس، فيبقى الرجال داخلين في النص العام، ويستثنى من هذا النص العام الدف كآلة والمرأة كضاربة على الآلة وليس إلا.
لكن أستاذي أنت قلت من النصوص العامة، فأنت إذا اعتمدت على نص عام للتحريم فخصصت في هذا الدليل، يعني لم نفهم من هذا الدليل بالذات حرمته على الرجال.
آنفا قلنا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من دليل واحد.
لا،
أنا أضفت شيء أنت نسيته الآن، ولو لم تنسه لذكرته وما كتمته، ولذلك فأهون الشرين أن ننسبك إلى النسيان وما ننسبك للكتمان. ألا تذكر أني قلت ولا يعرف أن الرجال كانوا يضربون على الدفوف سواء في الأعياد أو في الأعراس؟ أما ذكرت هذا؟ من هنا جاء الاستثناء.
شيخ الإسلام تيمية أستاذي بيقول كان السلف يسمون من يضرب بالدف مخنثا.
صار الترتيب مع الأخ محمد قال بكير من الصبح للمغرب كثير.
إيه.
رتبنا موضعنا والله هيك صار الحكي. فترت اساسا عندي درس اللي بعد المغرب بقدرش اتاخر.
ايوه
الترتيب ماشي مظبوط.
الله
استاذي. طب
هو في فرق يعني بين نصلي المغرب هنا ونجلس قبيل العشاء وبين ننطلق قبيل المغرب؟
على كل حال رب البيت أدرى بما فيه ونحن طوى أمره، لكن أخشى ما أخشى أن يكون في إيحاء من فوق من فوق
من العلل.
عنده درس في المسجد.
عنده درس حقيقي.
طيب هو مدرس.
أنا بقول بعذره إذا كان هذا لو تأخر أول درس ضيعه.
هذه جيدة.
يعني
أما
بحاول
إذا كان نعم نحن معك مع المحاولين. أما إذا كان في بالعادي إنه مثلا صاحبه المهندس تامر مثلا دعا لدعوة فاقرة فتأخر من أجلها وترك الدرس، فهنا تأخير الدرس أولى وأولى.
عمري ما عملت هيك يا أستاذ.
نعم
أبدا ما عمري عملت هيك، لأنه في ناس خصوصا بيجي يستمعوا للدرس يعني من أماكن
ما وتلك مثال نضربها للناس، إذا ما عملت هيك معناها بيجوز تعمل غير هيك.
ولذلك دائما الترتيب معك بيكون بعد العشاء حتى ما نضيع دروس. شيخ
نحن بنقول لك إذا ما عملت لا هيك ولا هيك ولا مرة
ولا مرة.
لا ما.
لا والله ولا مرة.
عليك. وانت صادق. يلا بسم الله.
استاذ وش بدي احط ثاني حديث وتشرح لي على القاعدة الأولى معلش. من غير
القاعدة الأولى تعني
خلص سحبت الحديث، بس ما حكم الإسلام في ما حكم الإسلام في الأناشيد؟
أنا سألت القاعدة الثانيه ما هي؟
اللي هي كانت العام مع الخاص اللي هي أخذناها على الدف.
طيب
خلص
إيه شو السؤال؟
ما حكم النشيد في الإسلام؟
النشيد في الإسلام
من غير دف طبعا.
هل تقصد النشيد ولا تقصد النشيد الدينية؟
النشيد الدينية.
إيه لذلك في فرق بين النشيد.
الله يجزيك الله يبارك فيك. ايش يعني حكم الدين في هالطريقة اللي برمجوها الاخوة؟ هذا كلفوني الاخوة من السعودية.
وعلم مزيد
ترجم الاول محمد ترجم الاول صوت فيها راكب اسعاف
عندي
شريط وصوت رفيل سيارات اسعاف وكذا
هذا السؤال له علاقة بسؤاله؟
لا هو الأخ خلص سحب سؤاله.
ما خلص
هذا سؤال جديد.
أنا سألته قال لي سحب.
لا السؤال هذا
داخل
السحب سؤال جديد
يا رجل. شو سؤالك يا أخي؟
ما حكم الإسلام في الأناشيد؟
لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية.
نعم حرمة يعني؟
لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، وذلك لأنه لم يكن في عهد السلف شيء من هذا القبيل. أناشيد يتناشدونها في مجالس هي مجالس دينية وليست مجالس له أو تسلية أو ما شابه ذلك. ويدلك على هذا وهو الذي دفعني أن أحرر سؤالك حين قلت في الأول أناشيد ثم بعد ذلك قلت لك سؤالك أناشيد ولا أناشيد دينية؟ قلت أناشيد دينية لأن هذا السؤال الذي يتكرر اليوم ويطرح في الساحة. لم يكن معروفا عند السلف الصالح المشهود لهم الخيرية أناشيد دينية، وهذا بطبيعة الحال حينما نقول هذا لا يجوز إنما نحن ننطلق من مراعاة قاعدة سلفية هامة جدا، وهي التي يقولها بعض العلماء في الشارع المعروف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وإذا ما فرقنا بين الأناشيد الدينية وبين الأناشيد مطلقا، وذلك لأن الأناشيد مطلقا جائزة وليس فيها أي شيء، والرسول يقول إن من الشعر لحكمة، لكن حينما ننتقل من موضوع الأناشيد إلى أناشيد دينية، وبخاصة أنه قد يدخلها من وصف الرسول عليه السلام بما لا يصح، أو من وصفه بما لا ينبغي أن يوصف به، لأنه ليس ذلك من كماله. مثلا نحن في دمشق الشام كان في عندنا موالد بقي في ذهني منها لبعد العهد قولهم المضحك المبكي في آن واحد: حملت به أمه 9 أشهر قمرية. ما شاء الله، شو المدح العظيم لهذا النبي الكريم بأنه حملت به أمه 9 أشهر قمرية، وكل الناس هكذا إلا ما ندرى. إلا ما ندرى كيف؟ شو أكثر؟
أكثر من 9 أشهر قمرية،
95 يوم. معليش، يعني المهم أنه هذا ليس فيه مدح للرسول عليه السلام الذي يرمون إليه. ثم يذكرون في هذا المولد وغيره بأنه ولد مختونا مسرورا، وهذا كذب غير صحيح. فإذا كانت الأناشيد الدينية تتضمن مثل هذه الأمور فهي تتضاعف نكارتها. في بعض الأناشيد هنا تتغنى بها بعض النساء، مع الأسف يعني حسبي إذا استطعت أن يحفظ آية أو حديث، أما أن يحفظ بيت شعر وقد يكون بعضه كفر، بس يمكن سمعتوها أنتم تحفظوها أكثر مني. الدنيا في ومدر إيش حي، ما تسمعوا هيك شيء؟
أبو أحمد
صاي وينك أنت لخير؟ لا يا سيدي أحمد مداد، هذا رجل كان بيديك الدولة في واحد من أخواننا، كان يعني صوفي غرقان، الله عز وجل أنقذه.
نقول نحن بالله عزنا والحبيب المقربي، كل من راد ذلنا من قريب واجنبي، سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي.
الله حسبنا الله
الكل والنبي، الكل يفنى والباقي حي،
والباقي حي
هيك فقوله فيها.
والدنيا في، الدنيا في إشارة إلى أخبث العقائد وهي وحدة الوجود. الدنيا في خيال يعني، أما الحقيقة فكما يقول ولاة الصوفية: كل ما تراه بعينك فهو الله. الشاهد إذا خلت وقلما تخلو القصائد اللي بيسموها اليوم القصائد الدينية أو الأناشيد الدينية، إذا خلت من مثل هذه المبالوات والكذبات وإلى آخره، فهي تأتي نكارتها من حيث أنها لا يعرفها السلف الصالح. فإذا انضم إليها نكارة في معناها فهي ظلمة ثانية، وقد يقترن بها ظلمة ثالثة ورابعة. أما الثالثة وقد بدأ قرنها يظهر في بعض البلاد العربية حتى في السعودية، وهو أن يقترن معها الدف، أناشيد دينية يقترن معها الدف، ثم على وزان الأناشيد شو نسميها الخلاعين. نعم، وأذكر جيدا، أظن في عمرة رمضان الأخيرة توعت مع بعض الفتيات الجامعيات المحتجبات الحجاب الكامل تماما، لأنه سعوديات، وكان من جملة أسئلتهم هو هذا السؤال، وكان مقرونا بالأناشيد الضرب على الدف، وأتينا بنشرة مطبوعة صادرة من بعض الدكاترة اللي هن عم يوجهوهم لهالفتيات اللي في الجامعة هناك، محتجين بقصة ضرب المرأة الدف على رأس الرسول عليه السلام. فقلنا لهم، شرحنا لهم قضية شرح طويل، بس الشاهد بالنسبة للآن أنه هاي الظلمة ما أدري رقمها الثالثة ولا الرابعة، وهو اقتران ضرب الدف في الأناشيد الدينية. يا جماعة كيف يجتمع دين ودف معا؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا هو باسم الدين أدخلوا آلة الطرب ألا وهي الدف. والظلم الخامسة وأرجو أن تكون الأخيرة، أننا شعرنا أن بعض الشباب أصبح حجيراه وديدنه الإصغاء إلى هذه الأناشيد، وما عاد اهتموا بسماع القرآن والأحاديث والإذاعات المذيع مواعظ وفقه ونحو ذلك. هذه مصائب ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك ينبغي على كل شاب مسلم أن يطبع كما يقال في سويداء قلبه أن الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. ما دام أن الصحابة ما يعرفون هذا الشيء فهذا نحن لا نتعرف عليه، ولو كان يتوهم أو بعض الناس على الأقل يتوهم أن في ذلك خيرا كما يزعمون. نحن مثلا ننكر في هذا العصر الحاضر على جماعة التبليغ أنهم يخرجون زعموا للدعوة، مع علمنا أن الكثيرين منهم طيبي القلوب، ومع يعني مما يحزن أنهم يفتتحون كلماتهم بجملة ليتهم طبقوها. مين يعرف
منكم؟ إن فلاحنا ونجاحنا،
فلاحنا ونجاحنا بإيش؟ ما بيعرفوا أوامر الله ولا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا بتلاقي حنفي، هذا شافي، هذا له طريقة غير طريقة التاني، ما في عندهم رابطة تجمعهم. بينما هذا العنوان الذي يفتتحون كلماتهم بها هو الجامع، هو الجامع لهم، لكن كيف يجمعهم وهم لا يعرفون شيئا من السنة إطلاقا؟ لذلك فتجد فيهم البدع منتشرة، بل قد تجد منهم كل يوم بدعة تختلف عن بدعة سابقة. أما البدعة التي صارت عندهم سنة ويدافعون عنها بكل ما استطاعوا من جهل، وهو الخروج الجماعي هذا. وين قال في سبيل الله لو كعدوا في المساجد وتعلموا القراءة القرآن؟ أحدهم يأم الناس لا يحسن أن يقرأ الفاتحة، فضلا عن أن يحسن يعرف الأحكام التي تصح بها الصلاة أو تبطل بها الصلاة أو تحتاج إلى السجود أو ما شابه ذلك. تعلموا اللغة العربية، يأخذون كتاب الرياض الصالحين يقرؤون منه بصم، ما يحسن أن يقرأه، ثم إذا قرأه ما يستطيع أن يتكلم كلمة يستفيدها الناس، يمكن هو يقرأ الحديث وما يفهمه، لأن الجماعة ما سلكوا الطريق الموصل. والرسول يقول ومن سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهؤلاء لا يطلبون علم، لكن شو جوابهم؟ هنا الشاهد بيقول لك كثير ناس كانوا ما يصلون صاروا يصلون، نحن ما ننكر هذا، كثير ناس كانوا ما يصلون ضموا للجماعة صاروا يصلون، هذا صحيح. ليش؟ لأن الناس طيبين القلوب، لكن أهواءهم أشغالهم تصرفهم. لما بيشتوا مع ناس ظاهرهم الصلاح والتقوى بيمشوا معهم، لكن ماشين معهم مثل غنم ولا الراعي، وراء الراعي، يا ترى هو بيسوقه من المرعى ولا للمجزرة؟ ما يفكرون في هذا إطلاقا. لذلك الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. قصدت من هذا المثال ما بكفي نشوف فيه فائدة، وبسبب هذه الفائدة نبرر البدعة، لأن العواقب ما يعرف الإنسان، إنما يعرفها علام الغيوب. ولذلك رب العالمين على لسان نبيه الكريم سد باب الإحداث في الدين، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك فهم من جهلهم لما يقال لهم كيف تخرجون هكذا يا أخي ناس بالعشرات، إذا ما قلنا بالعشرينات إلى آخره، بيقول لك الرسول كان يرسل الصحابة، فإذا أرجون الرسول كان يرسل عشرة من الصحابة في سبيل الدعوة وتعليم الناس، أرسل معاذا لوحده، أرسل أبا موسى لوحده، أرسل أمين الأمة أبو عبيدة الجراح إلى البحرين لوحده إلى آخره، لأنهم كانوا علماء. أما أن يرسل معه لا جماعة عامة، إيش الفائدة؟ فهم يحتجون بأمور هي حجة عليهم. نحن نقول لهم اجلسوا في المساجد تعلموا العلم، وبس يتعلم الواحد منكم شيء يشعر بأنه صار أهلا للدعوة يتفضل يطوف البلاد ويسعى ويدخل المساجد ويدخل المجتمعات، لكن لا يفعلون ذلك. والسبب الشيطان قاعد في طريق الإنسان يعسر عليه سبيل الخير وييسر له سبيل الشر. طلب العلم يحتاج كما تعلمون جميعا إلى جهاد، ولذلك قال من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا أمر طويل وطويل لا يصبر عليه القليل. أما يلا أخرجوا 3 أيام كل شهر بيخرجوا، لكن إلى ماذا؟ ما يدرون، ما يقال لهم، بيسمعوا صواب خطأ ما يدرون، لأنه قائدهم رئيسهم الذي يقودهم لا علم عنده. على هذا إذا وجدنا فائدة ما من بعض الأناشيد التي تلقى في بعض المجالس فهذا لا يعني أنه هذا خير، لأن الأمر كما قال أهل العلم أيضا في كل بدعة تطرح لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلامي حول الأناشيد العلمية. انتهى.
لو خلت الأناشيد من الشرك وكل هذه الأمور، هل عدم الجواز للتحريم أم للكراهة؟
أخي ما في عندنا بدعة كراهة للتحريم، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بس المهم أن الإنسان يؤمن قبل كل شيء بهذا الأصل المدعم بعديد من أحاديث الرسول عليه السلام، أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا يعلم أنه الشيء الفلاني ما فعله السلف حين ذلك ما في حرام ولا مكروه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم.
يعني نفس هذا الموضوع انت عمالك تقول انه الاناشيد في حد ذاتها بجميع انواعها ما عدا ما يسمى الان بالديني ليس فيها حرام في اصل، يعني العربي حينها كان يحدي بغناء على شيء ما هذا حلال. طب لو كان يحدي بشيء وكان في هذا الحداء امر ديني، انت تقول انه ما ورد امثله من فعل الصحابه او اهل السلف بان هذا كان يعمل.
نعم.
لكن هل هذا يعني بانه لم يكن يعمل؟ هل هناك دليل على انه كان لا يجوز ان يعمل؟
انا بجاوبك عن سؤالك. اولا الذي تسال انت عنه غير الذي نحن كنا نتحدث عنه. نحن كنا نتحدث عن شيء اسمه اناشيد دينيه. اما بالنسبه لسؤالك الان راح اقول لك. شو رأيك بيقول من قال سمي لي هذا شعر ديني نشيد ديني ولا لا؟ اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل. إنجزتني عن إيش مدري إيش، إنجزتني عن
لمية من الورد الشيخنا.
نعم إنجزتني خطها أجمل من تلك القبل إلى آخره. شو رأيك في القصيدة هاي؟ جائزة ولا مو جائزة؟
جائزة.
جائزة. مو جائزة ما حفظتها وأنا عاد شبابي شايف لون. لكن هذا ليس من الأناشيد الدينية. لابد أولا أن تصاغ على القوانين الموسيقية. بعدين لابد ما يكون في شيء من مما يوحي بالميوعة والتراخي هيك. مثل الصوفية يعني في أناشيده ونحو ذلك. أما هذه اللي تعطيك قوة تعطيك شجاعة هذه موجودة طبعا في الإسلام، لكن هذه ليست أناشيده.
أيها المبعوث فينا يؤتى بالأمر المطاع. أي. شرفت المدينة.
هذا لمن الأصل يعني.
مرحبا يا خير دع.
لا لا هلا شوف هذا مثال صالح لما قلت آنفا. الذين ينادون الرسول بهذا النداء شو رأيك فيهم؟ سلفيون؟ فإذا انكفى من هون تأتي المشكلة، أنه هل بده يضع أناشيد دينية؟ أولا يجب أن يضع عنوان لا يجوز اتخاذه عادة ويقيم مقام القرآن ومقام السنة. ثانيا لا بأس من ذلك أحيانا لدفع الملل عن الإنسان ولتذكر الأخلاق الحسنة والشجاعة والبطولات وإلى هذا ما أحد ينكره. لكن نحن
يعني ربما كان شيء من هذا دخلا في سؤاله،
ونحن لذلك فرقنا له. أول شيء كان سؤاله شو رأيك في الأناشيد؟ وأنا عارف أنه لا يعني الأناشيد مطلقا، وإنما يعني الأناشيد الدينية، ولذلك أنا تكلمت عن الأناشيد الدينية. والظاهر أنه في شوية هيك بعد.
أستاذي هو يقول أنا بقول الشعر المقصود فيه لو تغني يعني مثلا في على بعض الأبحر قد نغني يعني بيت الشعر مثلا حقا 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 صدقا 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 على البحر مثلا المتقارب يظل في قريب شوي الشعر. أما إذا كانت نشيد كما يفعل الأشرطة التي توزع أقول له هذا قصد الشيخ من كل بدعة ضلالة. فهو يقول مثلا الشعر والأناشيد الدينية مع الجواز يعني يجوز.
أنت بتقول سامحك الله كما يقول هو عنك. ما أدري
منذ سنوات
ما يمكن هكذا.
احنا بنحكيش الآن مثلا شباب رايحين عمره
اي نعم
عمرهم في الطريق بدأوا يحكوا أناشيد مثلا أذن الحادي وبشر مدعى الله أكبر صيحة أودت بخسرى وانثنى التهوي بقيصر
يعني بس بلحن زيادة شوية
بلحن. هذا في شيء؟
لا ما في شيء. لكن اسمح لي شوية. هل هذا النوع من اللحن يقلد ذي لحن آخر عند المميسات والمغنين والمغنيات أم لا؟
لا يقلد ذي أحد.
فإن كان لا فأنا أقول ما في مانع.
يعني إذا هذا القيد يعني قضية ولا في شيء آخر؟
لا في شيء آخر أيضا وهو اتخاذ
عادي. يعني إذا هذول الشيئين.
ها؟
سيدي الصبح كنت تحكي عن الإجماع.
كيف؟
كنت تحكي الصبح عن الإجماع.
إيه.
ما كملنا إحنا معنا وسمعناش بقية الكلام بس. حكيت على مثال خلينا نكمل على الخمر إنه مثلا هذا مثال إنه كل الناس متفقة على تحريمه.
إيش هو؟
الخمر تحريم الخمر.
خمر إيه نعم.
على أساس على العموم.
إيه نعم.
هذا طبعا هو في الأصل وارد تحريمه بنص قرآني. إحنا بدنا كيف يكون الإجماع على أمر لم يرد فيه نص؟ هل هذا موجود ولا لا؟ يعني اللي بيعتبروا الأئمة إنه القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، شو هو كيف يكون الإجماع؟
هو هذا الذي فاتك. ونحن تكلمنا أن الإجماع الذي يمكن أن يتحقق ويمكن يعني الإيمان به ويجب تصديقه هو ما يرادف قول العلماء المعلوم من الدين والضرورة. طيب، وضربنا مثالا الخمر، يعرف تحريمه العالم وغير العالم، كل من كان مسلما فهو باعتباره مسلما يعرف حرمة هذا الخمر. فإذا هذا المثال مثال صالح لما أجمعت عليه الأمة، لكن هذا الإجماع ما جاء من نقل رأي فلان ورأي فلان ورأي فلان، وإنما لأنه منصوص أولا في الكتاب والسنة ومنصوص في كتب العلماء على التثالي، على تفسير معنى الآية والأحاديث اللي وردت في تحريم هذا الخمر. وإتماما للموضوع ضربنا لهم مثلا بالقاديانية، لماذا هؤلاء خرجوا عن دائرة الإسلام مع أنهم لا ينكرون شيئا من القرآن؟ لأنهم يفسرون القرآن بخلاف ما أجمعت عليه الأمة، يعني بخلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فقلنا آنفا، لو سألنا أي مسلم تعتقد أنه في بعض الرسول أنبياء؟ بإنك أعوذ بالله. طيب، لكن القاديانيين بيقولوا في أنبياء. طيب، لكن بينكروا قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ لا، ما بينكروا. بينكروا لا نبي بعدي؟ لا، ما بينكروا. لكان كيف يقولوا فيه أنبياء؟ بأوله. هذا التأويل خلاف إجماع الأمة هل يتوارد عليه؟ فهذا هو الإجماع الذي يمكن أن يكون واقعا وصحيحا والخروج عنه كفر. أما ما سوى ذلك من الإجماعات فخيال لا يمكن تحقيقه.
أستاذي، هل تفرد صاحب الحلية؟
لأني أفهم من سؤالك بأن من فوق أبي نعيم كلهم ثقات، ولم يبقى النظر إلا في تفرد أبي نعيم به، هل يصح الحديث والحالة هذه أم لا؟ هذا سؤالك؟
لا، ما قصدت أن كل من فوق أبي نعيم.
لك ماذا؟ إذا ما معنى سؤالك تفرد أبي نعيم؟
مطلقا
الإطلاق لا يمشي إلا بهذا التحديد الذي ذكرته لك.
أقول أستاذ الإشكال لعله من وين ورده.
لا، خليني هو في فشل أخر.
أستاذي في السلسلة طائفة ثالثة كتبت التفرج ولعله ضعفه من قاعدة القائلة أن تفرج صاحب الحلية في الحديث أن تفرج صاحب الحلية في الحديث فهو ضعيف، فوضعت يعني علامة التعجب، فما أعلم يعني هذه القاعدة باطلة يعني.
مين اللي ضعف الحديث بالتفرد أبي نعيم؟ ما ليش أنا ما بيهمني الآن شو قلت، أنا بدي أفهم السؤال وشو قال حتى أعرف شو جاوب. نعم،
يعني تريد أن تفهم عما تتكلم.
أنا الحديث
أنت ضعفت.
اسمع، أي حديث رواه أبو نعيم أصبهاني وكان إسناده منه إلى الصحابي صحيحا فهو صحيح، ولا أعتقد أن طالب علم يعرف ثقة أبي نعيم وحفظه وضبطه وإتقانه في الرواية كما جاء ذكر ذلك في ترجمته، مع ميله إلى شيء من الصوفية التي لا نقره عليها، لا أعتقد أن طالب علم يعرف هذه الحقيقة يجد حديثا يتفرد برواية أبي نعيم وليس في سند أبي نعيم مغمز فهو يغمز فيه ويضعفه لأنه تفرد برواية أبو نعيم. هذا اعتقادي، أما الذي أنت تشير إليه فما أدري ما حقيقة أمره.
أنا ما قصدت.
تفضل
أستاذ. لعله في نهاية خطبة الجامع الكبير للسيوطي يقول وما تفرد به ابن عساكر في التاريخ وكذا يغني، فأظن ذكر الحلية ولا ما ذكر الآن يغيب عن ذهني، فلعله من هذا الباب.
لا ما ذكر الحلية. ما ذكر حتى من ذكر،
ليس قاعدة مضطردة.
هذا هو
ربما في أسانيد صحيحة.
نعم في 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 ابن عساكر الشيخ أكثر من موضع في الصحيحة جايب أسانيد صحيحة منه.
أي نعم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع هجران المسلم أستاذ الحكيم، أنا بيكفي على الهاتف.
كم من الأعداد؟
كم كلهم موجودين. والله بنحب يعني بما تفصيل
الشيخ قبلها يقال هذا الكلام كما يقال في مسجد الفردوس نفس الكلام أو مسجد الفردوس إذا
لا قاعدة ليش مضطردة غالبية.
كذلك في مسجد الفردوس.
أي نعم.
فيلم هذه
للغدا
هاي
الخيني
هاي مشان
التعظيم. الذي يدرس جزاك الله خير، الذي يدرس مسند الفردوس كثيرا ما يريده يعلق الحديث تعليقا ولا يسنده اسنادا كما هو شأن كل المؤلفين أو أغلب المؤلفين. فهو كثيرا ما يقول قال أبو الشيخ، يعني الأصبهاني بن حيان، ومعنى هذا أنه نقله من كتاب كتبه التي لم تصل أكثرها إلينا اليوم. فأبو الشيخ أيضا حافظ مثل أبي نعيم وأعلى طبقة منه، فإذا كان الإسناد بين أبي الشيخ وبين الصحابي صحيحا فلا يضر في ذلك كونه في مسند معلق عليه. كذلك يقول مثلا عن الحاكم قال أبو الحاكم أبو عبد الله وكذا. المهم أن ما تفرد الدلمي في مسند الفردوس يقال ضعيف كقاعدة أغلبية وليس قاعدة عامة. نعم
سيدي، لعل هذه الاشياء شغلت القواعد وردت اليهم من القاعده اللي بذكرها ابن الجوزي اظن ان كل حديث ليس في الاصول وكذا. هذا الباب
الله. هذا ايضا ليس على
اطلاقه. ايضا عام صح.
ليس على اطلاقه.
نعم
نعم.
يعني عند التطبيق لا تكون يعني دقيقة 100%، يعني الشيء العملي فيه والنظري يعني بظل كلام، عند التطبيق ممكن يختلف بزيد.
لا هو الحقيقة كما قلنا آنفا يعني ما في قاعدة مضطردة، هذا نفس علم الأصول بإلا العام يظل على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ما شاء الله. بس مني اللي الله سلمك كنت انتهبت وتهوي فرد هوية.
شيخنا هيك كرسي بده هيك واحد.
يلا الآن. هاي سبقت
عصر. لو تقربوا حتى الإخوان كلهم يستفيدوا.
كنت انت سمعت هذا الجواب ما حمدت الله على أنه هداك الله للابتعاد عن الكذب على رسول الله على المنبر. نعم
قلت لك دعيت لك بالخير.
ما قبل ما تدعيني تشكر ربك.
يعني أنا كنت هذا هو الحديث بتخصص.
أي نعم المؤمن. أنا أخشى ما خشيت أنه هو يقرأ أن المؤمن كيس قطن.
هذا في
ذهني.
مش
شو عندك
انت؟ انا اذكر شيخ
الشاهد الكيس الكيس هذا
الكيس
غيره اخر ذاك
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني هذا ضعيف اياك انك تذكره لكن احنا ذكرنا حديث المؤمن كيس فطن بمناسبه شو رايك تقعد بوسط الحلقه خشيت انك تحتج علي بحديث اخر يشبه حديثك هذا وهو ملعون من جلس وسط الحلقة
لا حول ولا قوة إلا بالله هذا هيك عهدنا فيك
لكن ريح بالك منه مثل ما ريحنا بالك من ذاك هذه ضعيف بس يسهو ما فشخله بعد
يا أبو يحيى بدنا تقربوا شوي عشان الصوت
والله بصير بعدين
بالوسط
الحلقة
لا مقبول
شايف الورق حتى ما بده الحديث الضعيف ينطبق عليه شوف الورق
ما شاء الله
خلي راح طار ابو محمد ابو محمد طاهر بقول لهم خلي العامل مفعوله
يعني اللي بفهمهم كلامك انك بتيجي تقول مخللي عامل مفعوله هيك اللي بتوصل مخللك ما هي
احنا المخلل اللي افطرنا عليه بقول مشان اخواني يكونوا في الصوره موضوع حجر المسلم